اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، كأنما القرآن الكريم بالتأكيد احنا أسلفنا الحديث عن هذا الموقف، بأن القرآن استهدف التربية من خلال الأسلوب القصصي، فالحادثة تحدث عن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، لما اضطر إلى الهجرة، وهذا ديدن الأنبياء يضطرون إلى الهجرة، يضطرون أحيانا تطرهم السماء، عادة يعيش الفقر، يعيش الحاجة، يعيش رعي الأغنام، حتى يبني بالشعور بالمسؤولية. وإحنا قلنا أن المترف ما يشعر بالمستضعف، لكن إذا صار هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني من وضعهم، من واقعهم، من هذا، راح يستشعر بالجياع. فاضطر يوم من الأيام موسى إلى الهجرة، لما وصل إلى مكان معين، المكان شاف بعض الرعاة على بئر ماء وذولا يسقون الماء وشيء، اتكأ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني شوف الفتح الإلهي، الإنسان إذا علق أمره يم الله سبحانه وتعالى النتائج تكون مضمونة، وإذا خلى أمله وطموحه يم إنسان، الإنسان مخلوق والمخلوق عاجز، والعاجز لا يمكن في يوم من الأيام أن يقدم لك شيء. فلما صار الاتكال على الله تبارك وتعالى، فتح له الله سبحانه وتعالى الأبواب، بنت شعيب بيجي تقرب إلها يسقي لهم، تذهب لأبيها تقول له إن استأجرت القوي الأمين، فجاءت إليه تدعوه لأبيها، قال لها موسى سيري خلفي، أنا من قوم لا ينظرون لأعجاز النساء. احنا نتماشى مع الدرس اللي تريد الآية بس. طبعا هذا أنت من تسمع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وآل البيت بالتحديد، نقولهم أنتم ورثة الأنبياء، الإرث ترى مو ذهب وفضة، مو مال، الإرث الجانب الخلقي، الجانب التربوي. بأحرج موقف القاسم ابن الإمام موسى ابن جعفر يقولها لابنة رئيس الحي سيري خلفي، نفس المضمون تشعر، وكأنما مدرسة الأنبياء تتجسد في هذا البيت. واقعة كربلاء، وقعة كربلاء احنا ناخذ منها بس الجانب العاطفي، خاصة في عاشوراء مع الأسف، يعني نركز على المسألة الظلامة فقط، وإنما كربلاء مدرسة بكل تفاصيلها. تعرف واحدة من الروايات تقول أن رملة أم القاسم أرسلت لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، قالت أبا عبد الله مر أهل بيتك فليخرجوا من الخيمة، أريد أن أودع ولدي. ترى القاسم بالنخبة يعني الأنصار كانوا ركام من الجثث، مو استشهدوا كلهم قبل القاسم، علي الأكبر قبل القاسم، آل عقيل، آل يعني ايش بقى عنده؟ بقي عنده يمكن بس أبو الفضل العباس سلام الله عليه. فتقول له مرأة هي زوجة الإمام الحسن، هو الحسين وهذا العباس وهي زوجة الإمام الحسن ودول آل البيت، هذا إمام معصوم مفترض الطاعة والعباس لا يقل درجة عن العصمة. لكن أكو دين يا أخي، مو أكو إذا ما تقعد على الصمات، وهي مرت أخوي ذي جبت خالتي وهي بنت عمتي وهي زوجة فلان وهذا زوجة صديقي ومدعوين وشوشرة وضحك وسوالف ومتحايا ومصافحة، هذا كله جاي تربينا عليه كربلاء. أحرج موقف وابنها شهيد ووضع كربلاء، يمكن حتى لو أنت هسه نشوف لك جنازة ونشوف لك فت حادثة الله يحميكم بالشارع وبيها فت جثث وأشلاء متناثرة، يمكن تمر عليك جميلات الدنيا أنت مو يمهن، مو في لحظة أنت مشدوه البال، بينما في لحظة كربلاء والجانب الشرعي موجود يا أخي، هو دين مو تلزق. قالت مر أهل بيتك فليخرجوا من الخيمة، أريد أن أودع ولدي خليل الخيمة، أنا ما أقدر أدخل وأنت موجود. هو منه؟ هو الحسين سيد شباب أهل الجنة، لكن أكو دين قلت لك، أكو ثوابت. فالمهم قالها سيري خلفي، مشت إلى أن صار الاتفاق ما بينهم. فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله، شنو الأجل؟ الأجل اتفقوا على أن يقدم خدمة يشتغل عنده 8 حجج، طبعا ما كانت في ذاك اليوم أكو تواريخ وتقويم مثل اليوم، يعني يضربون على التواريخ على أمور معينة عندهم، ف8 سنين تشتغل عندي مقابل زواج إحدى بناته. هسه هذا الزواج لما تتأمل بهذه ال8 سنين عمل، هذا مهر المرأة مو شكل. والقرآن يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني مهر المرأة للمرأة. أما هذول اللي أخذ هاي وطيني بنتك الإبني، هذول وإذا زعلت هاي قامت هذيك، هذول اللي يقول لطيني مثلا كذا 1000 دينار أزوج ابني وإنت أخذ هاي أدبرها، هذا كله حرام مو من الدين بشيء. المرأة مهرها إلها، أما ما طابت هي طابت نفسها عن شيء تريد تقدم لأبوها لأمها، هذا متروك إلها حلالها، لكن يؤخذ قسرا هذا سحت، هذا حالة حال الربا، حالة حال المتاجرة بالحشيشة والمحرمات. فشلون يعني شعيب نبي الزواج بهالشكل؟ خو بالتأكيد نحن نقول أن الأنبياء نقول بعصمة الأنبياء، والنبي المعصوم لا يمكن أن يخطأ، لكن بالضرورة إما أن يكون شعيب قد أعطى مو 8 سنين مو يستحق عليها أجر، قد يكون هذا الأجر يعطى علما لزوجته مقال أنه مهرها، وإما أن تكون البنت هي قد وهبت، وإحنا قلنا إذا وهبت فالمسألة وصلت إلى الحلية. فظل يشتغل عنده 8 سنين أتممها بعد زيادة، ثم قرر أن يرحل. لما قرر أن يرحل موسى سلام الله عليه اصطحب عائلته، هذه يستنبطون منها حكم شرعي أن المرأة لا يجوز لها أن تجادل الرجل في مسألة السكن. أنا أفرض حياتي هنا أكو ضائقة مالية وحصلت لي على عمل بعمان، حصلت على عمل بسوريا، حصلت، فالمرأة ما من حقها تقول لا أنا ما أروح والله أصير بعيدة على أمي، أنا أكون أشوف أمي وأهلي وكل يومية، فأنت روح اشتغل وحدك وأنا لا لا لا، يقول لازم ترافقه بس يضمن لها شيء، الشيء اللي يضمنه أن كرامتها يعني لا تهان، لا يوصلها للابتذال، لا يكرم المرأة إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم. قرر أن يرحل وأخذ زوجته وطلع. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. فلما شاف النار، هنا نجي نسأل النار متى ترى؟ يعني أنت هسه أصعد على أعلى مرتفع بالكويت وبهوع بالصحراء بالنهار، تشوف أكو نار، تشوف النار اللي نفرض بيوت شعر، نفرض بالبادية وناس تطبخ وناس تسوي قهوة وشي ما تشوفها، لكن بالليل إذا تصعد على مرتفع خو تشوف البصيص حتى البعيد، تشوف بعض النواحي والأقضية اللي تابعة مو لدولتك، يجوز من دولة مجاورة هم تشوف الهضوة. فموسى ابن عمران لما رأى النار رآها يظهر مو بالنهار، النار ما تنشاف بالنهار، تنشاف عادة بالليل، الليل سبات والنهار معاش، المفروض المشي بالنهار وبالليل الإنسان يقعد يستقر، فليش موسى ابن عمران كان يعكس المقاييس يمشي بالليل ويكمن بالنهار؟ تتأمل به يقول لشدة غيرته على زوجته، هذا مو يا عائلته، من يطلع بالنهار يطلع أكو رعاة بالبادية وأكو سكان وهذا عنده حب أنه يكون عائلته تبقى مصون ما تتعرض إلى نظر الناظرين، فش وقت يمشي بالليل ويكمن بالنهار حتى لا تتعرض. تذكرون في حادثة شبيهة يوم من الأيام إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام هم كان في سفر ومر على عشار. العشار سيطرة جمركية، يعني شلون الجمرك اليوم نسميه، مر على العشار عنده صندوق مقفل على ناقة من النياق، قال له أنت أخذ هذا الجمرك على هالمواد، أما هذا الصندوق أنت قدرش قد تريد لجمرك بس لا تفتح الصندوق. أنت تدري الإنسان حريص على ما منع أسمى تجلس سيطرة جمركية وتقول له هذا الصندوق لا تفتحه وأخذ عليه قد ما تريد جمرك، راح يشدد ويأكل يفتحه. فشدد أن يفتح الصندوق وإذا به سارة. سارة زوجة إبراهيم كانت جميلة جدا، وإبراهيم كان يحرص على الموقف كل ما حد يشوف فما حد يطلع عليها. ووصل الحال به خبر الملك، وجاء الملك ومد يده، أعتقد هاي متناول أفكاركم تدرون بها. وبعدين وقفت يد الملك ولم تصل إلى زوجة إبراهيم، بحيث من خلال الكرامات قدم لها هاجر جارية لتخدمها، فوهبت هاجر لإبراهيم رزقه الله منها إسماعيل. هذا شنو المضمون؟ المضمون كأنما يردوني ربونا على الغيرة. أبو مسلم الخراساني تزوج رجل قائد عسكري، هذا يقولون عنه لما تزوج المرأة زفت له على بغل، كانت مسألة معروفة يعني مألوفة عندهم، لما زفت على بغل أصدر أوامر قالهم هذا البغل اللي زفت عليها المرأة تنزلون السرج تحرقوه، حتى لو أحد يستخدم السرج ويقول أنا قعدت على سرج مستخدمت زوجة أبي مسلم الخراساني، وهذا البغل تبيعوه خارج البلاد أبعدوه. التشوف السبعد القرآن الكريم هو يربي سورة المجادلة مرين بها. سورة المجادلة القرآن ما بيعبث، القرآن ما بيزيادة، ما بيلغو، هل موجود الكتاب ما بين الدفتين؟ لما تجي إلى سورة كاملة بالقرآن 1400 سنة القرآن ينقلها وبعده موجودة ولا زالت والروح حنوية تبقى، هي شنو موضوعها؟ رجل ظاهر زوجته قالها أنت كظهر أمي، حرمت عليه في عرفة وحولوا المسألة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضل خصومة ما بينهم وانتهت. أرجوك إيش كم واحد زعلان مع زوجته بموضوع وانتهى الموضوع ورجعت الألفة ورجعت العلقة الزوجية؟ شنو هاي قضيتها ينقلها القرآن ويثبتها دستور ويخلينا نقرأ ليل ونهار بسورة المجادلة؟ شنو موضوع؟ موضوع تربية. يعني جاي يقول منين بدأت هاي المشكلة ما بينهم؟ هذه المرأة يقولون عنها دخل زوجها عليها في الدار وكانت تصلي وكانت حسنة الجسد، فلما نظر إليها ساجدة طلبها لنفسه. ملاحظ أنا ما أقدر أتوسع تقرأ ما بين السطور. فطلبها لنفسه فأبت عليه، قالت لها سمو وقتها، قال أنت عليك ظهر أمي. شو يريد الإسلام نقل لها؟ نقل يريد يقول هي زوجته، والإنسان عادة زوجته مشبع منها لأنه زوجته ببيته وياه وخلص عمره وياها، ومع هذا لما شافها في موقف يبعث الريبة ثارت عنده حساسية الجنس وغريزة وشيء وطلبها لنفسه. لما طلع الإنسان زوجته بالشارع ملابس مخصرة ووضع مدري شلونه وتمشي بشارع، واللي يمشي بالشارع مو مثلك مؤمن ولا زوجها وقريب منها، فتشاب أجلكم الله داعر وما أخذ له شريط مع الكبسول من هذا اللي يفسد العقل، هذا مو يتحول إلى حيوان كاسر بالشارع. فريد يقول الإسلام خلي تكون غيرة على النساء، يعني لا تكون المسألة مظهر حضاري، هاي الكربسر وحب بنطرون وذي ما أدري شو مسوية وهذه ما أدري شو. هذه مسائل المفروض أن الإنسان يكون أكبر، يعني أنت مع زوجتك وهذا مع زوجته وطلبها لنفسه، الغريب شلون؟ وهذا يصير عندنا ترى حتى بالعتبات المقدسة أحيانا، يعني تيجي امرأة قعد الأطفال هو يما والمرأة تصلي صاعد نازل سبحان ربي، ما يصير يعني غير المفروض أكو مكان مستور، أكو ماكو رجال تشوفها حتى يكون السجود والركوع، ما يبعث الريبة ما يبعث الآي، مو أنت مشكل جاي تصلي لها ركعتين ثواب وهي تجيب لها 100 شتمة، تصير المواقف مواسعة. هاي المشكلة احنا بس لنسدل ستار على أعلى غرائزنا، مو احنا أحيانا نجامل يعني، فالمجاملة يفترض بالدين ماكو، الغريزة موجودة والغريزة جامحة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمه ربي. فكأنما الإسلام يريد يربينا يقول هذا كان يمشي بالليل ويكمن بالنهار، في حين أن الجو مو مثل جو اليوم، ناس مليانة، عود هنا راعي وهناك بيت شعر وهناك شيء، بس تربية للأمة. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، شاف النار قال امكثوا اقعدوا أنا راح أجيبه. ليش امكثوا؟ كأنما قالهم المكث يقول لأنها كانت حامل مقرب، والحامل إذا كانت مقرب مو وحدة دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت له يا رسول الله ذهب الرجال بالأجر دوننا. قالها ليش؟ قالت له دول يقاتلون في سبيل الله وإحنا ما إنا حصة بالقتال، يحضرون معك يسمعون خطب يسمعون حديث وإحنا ما إنا نصيب، مشغولين بمشاغل البيت. قال إن الله كتب لكنا أجر شهيد بكل طلقة واحدة. هذه أيام النفاس عندما تكون حامل مقرب تحتاج الرعاية، تحتاج الدفء، تحتاج الحنان، فراد يوفر لها فد أجواء من الحنان والدفء والراحة، وقال أنا أتحمل المشاق، أنا أروح للنار وأجيب لكم منها قبس. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هنا يقول ليش قال له اخلعنا عليك؟ واحد يقول قال له اخلعنا عليك لأنه كان لابس جلد من حيوان غير مذكى، يعني مو طاهر، وعلى هذا الأساس قال له اخلعنا عليك. بس طبعا هو موسى اللي الله اختاره للنبوة، ما ممكن يخطأ بهيك شيء أخطأ، لكن احنا نستفيد منها كفكرة، نستفيد منها يظهر هذا الجلد اللي من حيوان غير مذكى او اصلا هو من حيوان نجس العين. مو انت شايف هسه ايش كثر عندنا احذيه صينيه اجلكم الله، مو عندنا السوق مليان، وعاده الاحذيه الصينيه من الحمد لله مبين ما حد يعني الرغبه الها قليله. ليش؟ لانه هي فد رائحه كريهه بشكل مو طبيعي، فعاده تصير تعرق بالهذه. هذا اذا جلد من حيوان غير مذكى وتعرقت والرطوبه يصير سريان بالنجاسه ما بين الأجزاء، فيظهر المسألة بها مشكل، يعني يكون واحد يتنبه للجلد اللي يستخدمه، يكون من بلد إسلامي. هذه البنطرونات اللي يلبسوها بعض الشباب بها قطع جلدية، الماركة ماله أو شركته أو شيء، قطع الجلد، يكون هذه من يدخل إلى مساجد إلى أماكن مقدسة يكون يعرف شنو مضمونها. الأحزاب اللي يتحزن به هذا يكون يراقبه، يعني لأنه المصادر إذا كانت من حيوان غير مذكى مو ذبح شرعي أو حيوان هو بالأصل نجس العين فهو نجس، فشلون يصلي؟ شلون يدخل المساجد به؟ أما أن موسى ابن عمران كان لابس من هذا خوف نستبعدون، علماء الإمامية يستبعدون منه، لأنه نبي، يقول النبي لا يمكن أن يمر به موقف. واحد يقول فلما أتاها نودي يا موسى اخلعنا إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. اخلعنا عليك لأنه أراد أن يلامس يطهر، يعني يلامس الموقف اللي موقف المبارك الذي فيه آيات الله تبارك وتعالى تتجلى، أن يلامس بجسد للتبرك. ليش إحنا سنقول لما تدخل إلى حرم الحرم الشريف مثلا، للحرم المكي، للحرم المدني، لحرم الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لحرم الإمام الحسين. أنا شفت أكو واحد من فقهاء الإمامية إن شاء الله بحق الحسين وبحرمة أمير المؤمنين مصيبته أن يرزقكم الزيارة إن شاء الله، وتزورون الإمام تشوفوه باب القبلة أبو الفهد، قبة ومزار، يجوز كبارنا وشيبتنا يتذكرون هيك زيارة من رايحين، أكو قبة ومزار لأبو الفهد موجود من علماء الإمامية. هذا ترى يذهب إلى كراهة الدخول، مو الآن الكشوانية وين صايرة؟ الكشوانية عادة بالحرم، يعني الطب الصحن الناس بالأحذية، هذا يذهب إلى الكراهة، يقول يكره الدخول بالأحذية، كل الإنسان يتحفى وين بباب الصحن. ليش؟ لأنه من تدخل يقول هذه الأجزاء أجزاء الجسد الشريف للحسين، ومجرح ما غيرت منه القناة حسنا ولا أخلقنا منه جديدا. يقول كأنما مو يسأل الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول كان بجسد جدي الحسين 1900 طعنة وضربة. يقولون له يا ابن رسول الله ما يتسع جسد الإنسان ل 1900 طعنة وضربة، يقولهم لا، الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة، يعني تثريب وهذا أكيد أكو قطع من أشلاء المتناثرة سقطت هنا وهناك، فتقديسا لهذا المكان كل الإنسان يمشي. وحقيقة ترى أنا شفت، بس إحنا عندنا المسلمين واحد يسقط بواحد وواحد، وحقت أكو نمط من الناس أنت بس خلصها من الفتاوى والمساجد والهذي وخلي الناس على نياتها وشوف شلون تقدس مقدساتها. أنا شفت بالسبعينات كان الرئيس الموريتاني يسموه المختار والدادة إذا تذكرون، هذا زارنا للعراق يوم من الأيام وحقك دخل إلى حرم الإمام بإحرام كما يدخل إلى بيت الله الحرام، لبس إحرامه وطف. وبناظير بوتو اجت أيضا للعراق وبلغ الضابط الشرطة الموجود وياها، قالت له تبلغني قبل كيلو متر من وصولنا إلى حرم علي بن أبي طالب. يقول أنا هم الله يشهد موجود ترى، طيب حي يرزق. يقول أنا ضابط صغير وكلفوني بالنجدة اللي أقود السيارة اللي قدامها. قالت بلغني، بلغتهم، نزلت يقول ترجلت أجلكم الله، نزعت الحذاء دبتها بالسيارة ومشت حافي مسافة الكيلو متر إلى أن وصلت إلى حرم الإمام. بس قلت له تخلصها من هالفتاوى مع المشرك وكافر وبيس، هذا عنده مصلحة يعني، هذا يخبط الماء حتى يستفيد من هذا. فشاهد الحديث يعني يقول له اخلعنا عليك. هسه تستغرب اكو ناس يقول لك لا عليش اخلعنا عليه، يجوز حتى الصلاة تجوز بالأحذية، ليش تجوز الصلاة بالحذاء؟ يقول الله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، والقرآن ظاهرة وظاهر الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني طب وصلوا بحذيتكم. يعني مو هالشكل القرآن، من يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد أكو بها فد سبب. ترى هذا الإنسان أحيانا يجهل حجمه، إذا أموره زينة يجهل حجمه. هذا الإنسان الإمام علي سلام الله عليه من يوصفه يقول تنتنه العرقة، خليه أسبوع ما يسبح وشوفك فنك تقعد يمه. بس شوف أنت كل الحيوانات أجلكم الله، كل الحيوانات إذا ماتت رائحتها ممكن تنجرع، لكن وحقك بنادم إذا مات وظل أسبوع زمان ما ينجرع. مو جزء الله يحميكم ويدفع عنكم البلاء، شفنا كثير من الجثث والأشلاء الواضي من البشر يعني ما ولذلك تحفر لش كثر والطوم، وإذا اندفن بسرداب وأكو بقد نخب الإبرة في السرداب ما تقدر تطب للسرداب، عيونك تدمع ورا الأربعين ما تقدر توصله. وهذا الإنسان اللي يتصور النفس أنه هو ماكو أحسن منه، الإنسان تنتنه العرقة. فيقول له أنت لما تدخل مسجد تريد تصلي صلاة الجماعة، الإنسان الله تبارك وتعالى يدفع إليها، لو كان الملائكة كتاب والشجر أقلام والبحار مداد لما أحصوا أجر ركعة واحدة من صلاة الجماعة. ليش؟ لأنه بيها نوع من الألفة والتواصل ووحدة المسلمين وشيء. فلما تدخل يقول لك أنت يجيك واحد وقال لك مو أكو ناس مو شغلة ويشري سولف، وقال لك أنت المفروض تأكل ثوم حتى يحميك من الذبحة ويحميك من تصلب الشرايين، وقام يأكل يومية كيلو ثوم. هذا شو جرعة بالمسجد من يقعد؟ مثلا يجي واحد يشتغل فرد 8 ساعات عمل مستمر، وثمان ساعات عمل مستمر أجلكم الله، ومثل ما قلنا الحذاء صيني من عذب الريحة والجراب نايلون، وظل 8 ساعات وبهذا الحر القاتل وإجل المسجد، صدقني حتى الأرض اللي يسحقها الزولية إذا تسجد عليها ما تقدر تسجد من رائحتها. الإنسان إذا ما غاسل ومنظف وضعه هو أصلا برائحة منتنة، تنتنه العرق وتؤلمه الشرق وتميته البقة. هو شنو بنادم يعني غير ما شايف روحه؟ لأنه يومية يصبح ويكود إجلاسته ما يدرب نقصة، دخل يقعد له بالحبس بزنزانة فتشار زمان ويشوفه شي يصير. وهذا ترى يذوب الأنانية ويذوب التكبر بالنفس، هو من يشعر الواحد بوضعه شنو شوية يذوب. يعني إنسان بسيط تواضع، تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيعه، ولا تكك الدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيعه. فهذا الباب ما خذوا زينتكم، يعني من تروح للمسجد كنت تغتسل تلبس أنقى ثيابك تستخدم السواك، مو سواك تعطر وضعك بذ شيء من العطر، حتى من تقعد بصف المسلم أكو ترى الإنسان أنت ملاحظ يعني شايفين في المساجد أكو أصلا هو بعض الأفواه هي تفرز فطريات بها ريحة ما تطاق، مو فهذه الفطريات تكون تعالج. هذا الموضوع يعني حتى واحد يأنس بالآخر، لا تخليه يتنرفز منك بسبب من الأسباب. أما مو خذوا زينتكم يعني طبوا بأحذيتكم صلوا، شو ما شايف هذا بساحات عامة بلادي وقت ما يأذن الأذان وكبر الله وأكبر واللطيفة ويا التلفزيون يصلي إمام جماعته بالتلفزيون. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس. المهم اترتب عليه الوضع وخلع نعليه وبدأت الرسالة. هسا أنا أريد ننتهي من الآية بس أريد شيء واحد. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. هذا وين الطور؟ يجون يختلفون عليه تتقاذفه الآراء من هنا وهناك، لكن ترى مو كل الآراء تبني عليها، مو كل الآراء تعتبرها منصفة، أكو آراء ما يروق لشيء فيحرف الدليل عن مفهومه. يعني فد يوم صار خلاف على الصلاة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم محموم مريض في أيام الأخيرة، فطلع يتوكع على رجلين. فيما بعد سألوا لهم امرأة من المسلمين ثقة من الثقات، قالوا لها النبي طلع يتوكع على اثنين، من هما؟ قالت العباس بن عبد المطلب والثاني لا أعرفه. منين ملك؟ ما أدري ما شايفت. سخوا أهل المدينة واحد يعرف واحد، شون إحنا هسه بمنطقة ويوم من الشوفين أنا صار لي 20 يوم عرفتكم. قالت لا أعرفه. لما استشهد الإمام سلام الله عليه ووصل خبر استشهاده والأمور صفت على حطتها، عادوا عليها السؤال. قالت الآخر علي ابن أبي طالب. قالوا ليش معنى يعني كنت فعلا ما تعرفيه؟ قالت لا والله، ولكني لا أحب أن أذكر له فضيلة، ما أحبه يعني ما أطيقه. أنت شايف الآن أكو واحد من باب يعني الحديث، يعني لو تتأمل مثلا بالقرآن الكريم، هسه من تقرأ القرآن الكريم شو تقول عادة من نخلص؟ نقول صدق الله العلي العظيم. المشكلة صارت في سمة من سمات الاختلاف والتفرقة. إذا واحد قرأ يقول صدق الله العظيم قالوا هذا سني، إذا قرأ جعفر وقال صدق الله العلي العظيم قالوا هذا شيعي. هذول اللي يزرعون التفرقة بالنفوس، هذول اللي يفرقون الأمة لمصلحة ما. وإلا أرجوك أكو فرق بين صدق الله العظيم والعلي العظيم؟ بعدين العلي العظيم من مين مأخوذة؟ آية الكرسي يقولون عنها نزلت من بطنان العرش وشيعها قبيل من الملائكة، حتى الملائكة قالوا له إلهي البشر ما يستاهلها، هذا كنز من الكنوز. قالوا لا، الله تبارك وتعالى يا من سبقت رحمته غضبه أنزلها. اقرأ آية الكرسي آخرها وهو العلي العظيم، موجودة قرآنيا نص قرآني. فأنا من أقرأ أقول صدق الله العلي، صلوا على محمد وآل محمد. فأنا لما أقرأ القرآن وأقول صدق الله العلي العظيم، يعني هذا نص قرآني موجود، فلما أخلص من القرآن أقول صدق الله العلي، الله هو يوصف نفسه بأنه العلي العظيم. يجي واحد ما عنده نفس يسمع اسم عين ولا مويا، شو سوي له يعني؟ مو أكو نمط من الناس، أكو ديانات الآن ما يصير تقول يمها الخث، ما تقول يمها اللهانة، ما يصير تفسق بالأرض، مو شيء أكو ديانات الأزيدية وغيرهم. فهذا عنده عقدة من كلمة علي، عنده خلي يظل بعقدته يعني شريد منه. وإلا لو هو صدق الله السميع العليم ما اختلفوا عليها المسلمين، لو صدق الله الحليم الكريم ما اختلفوا عليها المسلمين، بس لأنه بها علي شيلوا علي. يا بقى أنا أقصد صدق الله العلي العظيم، يعني أنا مشرك أقصد علي ابن أبي طالب؟ أنا ما أخذها من نص قرآني. إذا الله بالقرآن يقصد علي فغصبا عليك في علي، وإذا الله يقصد بأنه هو العلي العظيم أنا أقصد حيث يقصد القرآن. ليش يعني ليش؟ إذن هو اللي شايل منها، مو أنا اللي مؤخر منها شيء، هو اللي مؤخر كلمة. لكن المشكلة أكو أحيانا ضعف بالعقيدة يصير تهتز المواقف، تشوف الواحد يقوم يلخبط بإجاباته. شاهد الحديث، فمو كل شيء أحيانا تقرأ من تقول روايات واتجاهات وآراء، مو كل الآراء علمية، أكو بعض الآراء بها هدف، أكو بعض الآراء بها غرض. وإلا مثلا لما تجي فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور، كثير من أصحاب الاختصاص من يقول أن الطور هو وادي السلام، هو الغري مرقد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الوادي يعني تذكر شبيه من الروايات، يعني أنا شفت واحد من مراجع الأمة يقول أن الدفن بوادي السلام يؤمن من حساب القبر وعذاب منكر ونكير، أو عذاب القبر وحساب منكر ونكير. إذا مت فادفني إلى جنب حيدر أبي شبر أكرم به وشبيري، إلى فتى لا تمس النار من كان جاره ولا يختشي من منكر ونكيري. فوادي الغري هو قبر علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المكان يكفيه فخرا أنه احتضن الجثمان المقدس لأمير المؤمنين. تسمع بالوصية مو يقول له إن حمل المقدم فاحملوا المؤخر. احنا منه شغلة بالمشككين اللي هذا عقليته ظاهرة، هذا بس بالهذا يمشي يعني. ولذلك يهم سوء توفيق، ترى سوء طالع. أنا أكد لك أنت لما تشوف بعض الجنائز تصيح لا إله إلا الله، قال لك لا تقول لا إله إلا الله، هذا شرك. تقول اللهم اقرأ لي الفاتحة، لا تقول فاتحة. قول اللهم اغفر له، قالك لا تقول اغفر له، يا بخليه هو بقسمته هو الأصيل. ليش يعني يا أخي؟ أولا أكو أماكن مباركة وأكو أماكن حتى نزل بها عذاب. ففي يوم من الأيام موجوري العبد يقول أنا رجعت مع علي بن أبي طالب بعدما انتهت وقعة النهروان، ورجعنا ومررنا ببابل فالتفت إلي قال مرجيش فليصلوا، قلت أولا نصلي، مو جماعة يقصد يعني، قال إنها أرض مقلوبة ولا يجوز لنبي أو وصي نبي أن يصلي فيها. وأكو تاريخ أرض، والحمد لله مو تاريخ، أكو تاريخ أرض وأكو تاريخ مكتوب. التاريخ المكتوب بمجال تمزق ورقة تشطبها، أكو بعض كتب الآن من كتب التاريخ بها شقد روايات وشيء أصبحت تسوي رجيم يعني، تضعف شوية شوية لأنه بها روايات صارت تحذف. لكن تاريخ الأرض تروح الآن للحلة تلقي مشهد شمس مزاره موجود، تلقي قرية الجمجمة موجودة، تلقي المعبر يسموه موجود اللي عبر منه الإمام علي بن أبي طالب. يقول جويري العبدي أمرت الجيش فصلوا ثم عبرنا المعبر وانتظرت أن علي بن أبي طالب يصلي، فهوت الشمس وإذا بعلي التفت إلي قال أذن، قلت للظهر أم للمغرب؟ قال أذن للظهر، لأنه هو ما مصلي الظهر. يقول وإذا بشفتي علي تتحركان بما يشبه السريانية، وإذا بالشمس تعود ولها صرير كصرير المنشار في الخشب. اللهم صل على محمد وآل محمد. شاهد الحديث، هناك تاريخ أرض، فتاريخ الأرض الله تبارك وتعالى الذي يثبت هالمقامات. فالطور هو قبر علي، هو قبر علي بن أبي طالب الغري. ولذلك تلاحظ بالوصية إذا رفع المقدم مسألة غيبية يعني، فارفع المؤخر، إذا نزل المقدم أنزل المؤخر، صلي عليه، كبر سبعا، لا يحل ذلك إلا على الثاني عشر من ولد أخي الإمام، الثاني عشر التاسع من ولد أخيك الحسين، آخر يخرج في آخر الدنيا يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا، ثم زحزح الجثمان واحفر فستجد قبرا محفور وساج منقوشة. فسأكو في بعض روايات قد بالوصية بالمقتل التفصيلي ما موجودة، في بعض الروايات تقول مكتوب عليها هذا ما أعده نوح لوصي محمد قبل الطوفان بخمسمائة عام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الآن من زور السلام عليك وعلى وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح. فشاهد والإمام بعدين يقول له واقف في قبري، قبر غيب غيبة. ليش النقطة؟ ليش يقول له غيب قبري؟ قبر علي بن أبي طالب سلام الله عليه يفترض أن يكون يا شاكيا كرب الزمان وحزنه، يا غارقا في الهم أعيته الحجج، دع عنك أبوابا تريد سلوكها واقصد عليا سالكا باب الفرج. أمير المؤمنين سلام الله عليه باب من أبواب الله، ليش يقول له في قبري؟ كأنما يريد يقول سلام الله عليه ترى هذول مو أبطال ميدان، هذول بالميدان كان يعز عليهم أن يقابلني ما يقدرون يقابلوني، فاليوم نادى بمعركة صفين، قال لمعاوية اخرج لقتالي، انا وياك نقاتل، اللي يموت بينا خلاص يصير النصيب صاحبه، احنا ليش نحقن دماء المسلمين؟ فبعث على مستشار الاول عمرو بن العاص، قال له ما تقول هذا الرجل؟ طرح الفكرة، قال والله انصفك الرجل، فان انصفت تخرج اليه. قال والله ما غششتني مذ عرفتني الا هذه الساعه. قال لي ليش؟ قال تامرني الخروج الى الموت الزوام، وليش اكو واحد طلع لي بن ابي طالب وطلع لإسرائيل لو علي بن ابي طالب، يعني انا اطلع اموت. فذولا كان بنفسهم يسجلون فرد نقطه ضعف على علي بن ابي طالب في سوح الوغى، لكن ما استطاعوا في يوم من الايام. وذلك انا شفت شيخ عباس القمي رحمة الله عليه يروي في الرواية، يقول يوم من الأيام طلع معاوية أطل على أصحابه وبيده حجر ثمين، قال هذا الحجر لمن يذكر علي بما فيه. أنت تعرف المتزلفين مو؟ تعرف نزل علي إلى قبره وهو لا يحسن آية من القرآن، الإمام سلام الله عليه يقتل في المسجد، يقولون أهل الشام شلون علي بن أبي طالب ماذا يصنع بالمسجد؟ أول يسألنا علي لا يصلي. واللطيفة إلى الآن، مع احترامي وتقديري للحضور أخاف بيهم من أهل الشام، إلى الآن بعض هذا النفس موجود بالشام، يعني بصمات الفكر الأموي، وخاصة كل ما تدنى بذولا الله معاقبهم بالتيه والانتقام، تلقيهم دائما يعني شايلين الألد أعداء أمير المؤمنين إلى يومنا هذا، يعني النصب موجود بنفوسهم، بس ما كل ما يعرف يقال. فقال لهم هذا، فتعرف المتزلفين قاموا يجاوبوا ينتقصون من الإمام. معاوية يقول يرفض، مو أنت. إذا التفت عمرو بن العاص قال له أنا لها، يظهر هاي حصتي. ليش؟ قال له أنا أقول لك، أنا أصف علي بما فيه. قال له قل ما عندك. قال بآل محمد عرف الصواب. اللهم بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، ولا سيما أبو حسن علي له في المجد مرتبة تهاب، هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا آن الضراب، هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الجواب، علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. صلى على محمد وعلى محمد. فالتفت إليه معاوية قال عقمت النساء أن يلدن مثل علي، هي لك فعلا أنت وصفت علي بما فيه. فليش الإمام يقولهم اعف قبري؟ لأنه المشكل ذولا مو أبطال ميدان ما ينزلون، ذولا إجوا مثلوا بحمزة سلام الله عليه بعد ما استشهد حمزة، وإجا أبو سفيان يمكن حتى زوجته أجرأ منه، فيما بعد زوجته إجا القام ممثل به وضع الرمح بفم حمزة، والله لو كان حمزة نائم لما استطاع أبو سفيان أن يوقظه هيبة له، يقعد يبرجي لحد ما يقعد من النوم، لكن مو يعرف فارق الحياة، صار شجاع. إجوا للسيد الشهيد صلوات الله وسلامه عليه، طلعوا علق بكناسة الكوفة 4 سنين حتى عشعشة الفاخرة في جوفة، يمثلون بجسد الحسين. وتتذكرون يمكن ما ترى أكو بعض روايات تقول أن الحسين سلام الله عليه قطعت يده يوم عاشوراء، بس رواية بين بين يعني، فأراد أن يأخذ بعض السلب من الإمام ورفع يده ليستر عورته سلام الله عليه فقطعها، رفع اليسرى قطعها، أكو رواية من هالقبيل بالأرباب المقاتل بعضهم يروها. مثل أو تمثيل بمسلم ابن عقيل يوم العيد بعيد الأضحى، مسلم ابن عقيل مربوط بالحبال ويطاف به بأسواق الكوفة، بس تقول لي رتبوا عليها أثر؟ قالوا هذول مشركين، قالوا هذول كفرة، بس رتبوا أثر؟ شلون يعدم طاغية العراق يوم العيد؟ وأنا أكد لك لو عادمي يوم عاشوراء هم شان قالوا إيه مثل جد الحسين لازم يرتبوا لي يحبوه، يعني شلون ما تحطهم هم نفس الشيء. مسلم ابن عقيل يوم العيد يطاف به بالأسواق، هو مسلم هو وهاني ابن عروة، ولذلك الإمام يقول له اعف قبري، لكن تقول لي هذا من عفو قبره ظل القبر رايح وضايع وما إلى أثر؟ تدري وين بقى؟ بقى أيام بني أمية كلها. فاليوم من الأيام واحد يسموه أبو قرة يقول أنا جيت للشهيد زيد سلام الله عليه بالحيرة، قال لي تزور قبر جدي؟ خنزور قبر الإمام يتعاهدوا أهل البيت يندلوه. فقلت لبل السيد من ثقاتهم هذا الرجل، وطلعنا أنا وياه أشوف فيما بعد من وصلنا إلى ظهر الكوفة للغري اللي أنا أمشي ويا زيد الشهيد إذا خالية ما بها شيء. فالتفت أعطاني قال لي أجائع أنت؟ قلت بلى. أعطاني كمثرات والله ما أدري أيهما أطيب رائحتهما أم طعمهما. أكلت بعدين صار عندي شون تساؤل منين جابهن، إحنا طلعنا سوية ما كنت شيء. قال يا أبا قرة أتدري أين نحن الآن؟ قلت لا سيدي. قال نحن بروضة من رياض الجنة عند قبر علي سلام الله عليه. على محمد علي بن الحسين السجاد لما إجى وزار الإمام هالمقام الموجود، لما إجى وزار الإمام علي شايفيه زيارة أمين الله مكلها دعاء، وضع خده على التراب وبقى يزور الإمام. فحول بعد ما سمع أكو حوافر الخيل تسمع ترى من بعيد بالصحراء، سمع أكو حركة وكأنما الحركة تشير إلى أن هناك عين من عيون بني أمية ممكن أن يكتشفون القبر الشريف وممكن أن يسيئون له. فحول إلى دعاء اللهم أن قلوب المخبتين إليك وآله وسبل الراغبين إلى آخر الزيارة. وبعدين يقول نعم. فأكو جارية من جوارية كأنما سئلت في اليوم قالوا صفي لنا، قالت أطنب أم أختصر؟ قالوا لنا أختصري. قالت والله ما وضعت له فراش بليل قط ولا قدمت له طعام بنهار قط. الإمام السجاد يعني قائم في الليل وصائم في النهار. فسأل واحد قال له سيدي أنت ديدنك ببيتك هذه عبادتك، أنت تنام هنا، احنا عادة من نجي مرقد مقدس نصلي به زيادة ركعات شيء. قال أما علمت أن النوم عند قبر جدي عبادة. شيء عظيم علي بن أبي طالب، النوم عند قبر علي عبادة. فبقي القبر يتعاهد أهل البيت على هذا الأساس بشيء من السرية والكتمان أيام بني أمية. وفعلا ترى ضحلين قذرين وحقك يسووها، يجون يسيئون للجسد الشريف لأنه الجسد ويكون الشات إذا ذبحت لا يوم والسلخ، والعار على الدولة مو على الضحية على الجلاد. لكن حرمة الإمام وقداسة الإمام كون تحفظ. بقي فترة بني أمية وأيام بني العباس. أيام بني العباس وينش وقت السفاح والمنصور والمهدي والهادي والخليفة الخامس اللي هو هارون. يلا اكتشف قبر الإمام واكتشف بكرامة للإمام. طلع هارون للصيد في ظهر الكوفة وتراءت له ظبية، أطلق لها كلاب الصيد والصقور. وتعرف أنت صقور بن العباس يعني مدربة ومن نمط خاص وشيء. أكو مرتفع ربوة مرتفع من الأرض رابية، أول ما تصعد الظبية تتراجع كلاب الصيد والصقور عن هذه الظبية، تنزل منها المرتفع تنطلق عليها، ترجع تأوي إلى الربوة تتراجع عنها 4-5 مرات. مسألة مو طبيعية، كلاب ليش ما تصعد لها؟ مرتفع خفيف بسيط. قالهم هارون جيبوا لي رجل من أهل الكوفة كان يكون شوي عنده علمية عنده شيء عنده مورود حضاري ضخيم. فجابوا له رجل سأله قال لي الأمان؟ قال بلى لك الأمان. قال له هذا قبر علي بن أبي طالب، لقبرك لدنا والقبور كثيرة لكن من يحمي الجوار قليل. قال له هذا قبر علي بن أبي طالب. وفعلا أقام لي من تلك اللحظة مزار، وبقي المزار يتطور إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن. ولذلك كان الإمام بحياته سلام الله عليه ذات يوم في ظهر الكوفة كان يطلع لها الأرض مع خلص أصحابه يتأمل بها شيء. ويوم من الأيام يقول متكئ، قال أترون ما أرى؟ قالوا ما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال أنا أرى جنازة على ناقة. فالأثناء يقول وإذا فعلا جنازة على ناقة وياها رجال اثنين سلم على الإمام. قال من أنتما؟ قال نحن من اليمن. ملاحظ وين؟ كتبار رملية بالربع الخالي وعبور من السعودية ويجي للعراق، شو يسوي هذا جايب لجنازة يدفنها؟ قال نحن من اليمن وهذا أبونا وأوصانا قبل الممات إذا مت فادفناني بأرض الغري من العراق. قال الإمام أما سألتماه لماذا؟ ما قلت له ليش؟ قال بلى سألناه فقال يدفن في هذه الأرض رجل لو شفع لأهل الموقف يوم القيامة لشفع. وأنا اللهم صل على محمد، أنا أريد أن أدخل بشفاعة الإمام. وفعلا قام الإمام قال صدق والله أنا والله أنا ذلك الرجل. ودفن الإمام هو صافي صفا يماني. وأروي لك فرد موقف أنا شفته بعيني لما صارت أحداث 91 بالعراق، تذكروها؟ ثورة شعبية والناس فرحت وشيء بشيء، وهذه تبين المسألة ورقة هي مدروسة محسوبة. المهم تعرف عوام الناس مضطهدة وشيء صارت عده، اتخذوا من مسجد صافي صفا اليماني مقر للنشاط المسلح ضد الدولة. أجهزة المخابرات موجودة، مو أو لبسوا غيروا زيهم ولبسوا زي ديني وقعدوا، تبين يسجلون بأسماء الشباب ونشاطاتهم وشي. لما إجى النظام قالوا لا تفضل هذا النشاطات وهذا المكان. فصدر الأمر وين؟ صدر الأمر على الإجراءات المعروفة، ومنها تهديم هذا المقر بالديناميت تفجيره. فإجوا وربعوا بالديناميت تفجر، بس مو هو، الصف مقام للإمام علي بن الحسين سلام الله عليه، سمي مقام زي العابدين. هذا اللي قلت لك بزيارة الإمام، إجوا شيء مأثور هنا، مبني المقام هنا على بعد أمتار يعني 100 متر 60-70 متر، اتهد هذا البناء إلى الأرض وبقى صف قائم. استقر الوضع، وبعد 4 سنين وانتهت الحوالة الطوارئ والعسكري اكتشفوا أن اللي كان يتفلش المفروض هو صافي صفا. زين هسه هدأت الأمور وعادت الأمور إلى مجاريها الطبيعية، هم يردون يقولون والله كنا احنا مشتبهين. فصدر أمر ببناء مقام الإمام زين العابدين، ومتزعزعت أركان صافي صفا اليماني لأنه لاذ بحما علي بن أبي طالب، وحقك حما بالدنيا وسيحميه في الآخرة، وسيعضون الأنامل من الندم على ما صدر منهم في بغض علي بن أبي طالب عندما يرون أن علي بن أبي طالب هو القسيم، هو قسيم الجنة والنار. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول احفي قبري ترى على هذا الأساس، وإلا علي بن أبي طالب هو حامل حما في الدنيا والآخرة، وناهيك عن ما يموت. هذا واحد يقول أنا كليدار في مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، يقول ليلة شاتية ممطرة وندقت الباب علي، الباب مسدود، طلعت لقيت جنازة وناس جنازة حطوا الجنازة وشي وارتاحوا. يقول هومت عيناي بالنوم، وإذا شخصين إجوا لهذا الجنازة قال له عجل بحسابه. ليش؟ إنه لم يدفن. قال عجل بحسابه قبل أن يصل الغري. قبل الشيخ طه نجف رحمة الله عليه، يوم من الأيام جاني واحد قال لي أبوي مات أريد تصلي عليه. فأنا يقول أبو أعرف عند مهنة متناسب يعني ما سمن صرع مهنة ما بيها شوية دينها ضعيف كلش، فأبيت أن أصلي ثم أستجيب. يقول بالليل أنا بالمنام وإذا كأنما هذه الجنازة دخلت إلى الصحن الشريف والإمام واقف موجود وأشر للحملة الجنازة أن ارجعوا. يقول افترت الجنازة طلعت. هذا قعد قال له سيدي، خاطب الإمام قال له سيدي أنا أدري أني مذنب وأنا عندي شيء فلاني واحد اثنين، بس أنا اللي بس شو واحد أطلب منك، أصيهم أن لا يحبسوني مع خصومك وأعدائك لأن يشمتون بي. مو تتذكر إيش قالوا له؟ إيش قالوا له للحميري؟ إيش قالوا له؟ مو قالوا له هو هذا الموقف اللي أنت حصلت به، ليش هالشكل؟ ليش مو طلعت نقطة سوداء أثناء الممات؟ وقالوا له أنت ليش حولت من مذهبنا مذهب آخر إلى مذهب الإمامية؟ مو هذه النتيجة؟ قال حولوني عن القبلة إلى جهة علي، إلى جهة الغري. ثم قال أهكذا يفعل بمحبك يا علي؟ تجعفرت بسم الله والله أكبر. المهم يقول وإذا بنقطة بيضاء وإذا بوجهه كالقمر ليلة تماما. فقال له أنا أخاف منها الشماتة، أخاف يحبسوني مع خصومك ويقولوا ليش نفعك علي بن أبي طالب؟ قلت له ظل ويانا أحسن. يقول شيخ طه نجف وإذا بالإمام يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ارجعوا. ثم التفت إلي قال لي شيخ طه صلي على هذا الرجل. فعلا قعد شيخ طه الصبح ودع عليهم قال لهم أنا أحضر للصلاة لأني رأيت من المنام كذا. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تتعلق به الدنيا يوم القيامة، بيده الفيصل، ولا يدخل أحد إلى الجنة إلا بصك من علي، شاء أو أم أبو. مو أحمد بن حنبل اللي يقول أن علي قسيم الجنة والنار، ويؤكد هذا المضمون، يقول للابن يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فلا يشم رائحة الجنة من في قلبه ذرة بغض لأمير المؤمنين سلام الله عليه. فالقبر الشريف بعد ما ظهر على المضمون أيام العباسيين تواصلت الكرامات الكبيرة، حتى في يوم من الأيام أحد الملوك دخل إلى النجف الأشرف والتفت لواحد من وزرائه قال له شافه مترجل ذاك الوزير، الوزير يظهر من الإمامية، قال له ليش مترجل؟ قال له هذا مكان مقدس وشي يكون الواحد ينزل يعني من أنا قلت لك ترى هي الواحد كل ما يقارب الآية تضعف بنفسه، وإلا وحقا قلت لك أكو زوار اللي يجوا يلبسون إحرام، واللي يجوا حفاة، واللي يقعد بباب الحرم يفرش لوصلة، يجمع التراب المتبقي من أرجل الزائرين ويلمه ويأخذ الأهل للبركة ويصير به مصدر شفاء ومصدر بركات. هذا مو نوع من أنواع الغلو، وإنما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ومن أعظم الوسائل إلى الله هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فيقول المهم أقنع هذا الخليفة ونزل ترجل، إجا وزير ناصبي قال له أنت تترجل لخليفة ميت والحي أفضل من الميت. ساعتها صار بين اثنين، شلون المشكلة؟ ودى قال لهم نتحاكم إلى القرآن الكريم، إما أن أضرب عنقك أو عنق هذا. فهذا الرجل بعد ما بيها مجال صار مصيره على حد السيف، يقول استفتح بالقرآن الكريم، وإذا أول آية تطالع هذا الحاكم، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فاللهم صل على محمد وآله. فأمر بهذا الناصب قتل، وزيادة على الترجل تحف حتى من الأحذية نزعها، إكراما لمقام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذلك واحد يقول لما حضرت واقعة الطف، واللي حضر واقعة الطف والله في مثل ما يقول العقاد نكسة ضمير الإنساني، يعني مو فد مسألة سهلة، يقول اجيت لعلوية ترتعد كالسعفة في الهواء، وأخذت أسلبها ما عليها من الأقراط والشيء، أنا أبكي. قالت يا شيخ أنت لنا أم علينا؟ قلت لا، ما تريدين علوية؟ قالت أنت تسلبني وتبكي. قال وكيف لا أبكي وأنا أسلب بنات علي، بنات رسول الله؟ قالت يا شيخ إذا دلني على الغري، إذا أخذت اللي أخذت بس دليني على قبر علي بن أبي طالب. قلت علوية ما تريدين من الغري؟ قالت أن عمتي زينب تقول أن لنا في الغري قابر ما زاره مهموم إلا وفرج الله همه. قلت علوية إن الغري يبعد عنك مسيرة يومين أو ثلاث، ولكن عليك بجثث المعركة لودي بجسد أبي عبد الله الحسين. زينب ليلة 11 من المحرم أخذت تتفقد عيالات الحسين، افتقدتها اليتيمة، سألت رجل من الحرس، قالت ما رأيت يتيمة صفتها كذا وكذا. قال سيدتي مررت على ساحة الحرب، سمعت أنينا إلى جنب جسد الحسين، ولكن يفت الحجر، توجهت الحوراء زينب تتخطى الجثث في ذلك الليل البهيم، وهي تنادي عما أين أنت، وإذا هي إلى جنب أبي عبد الله الحسين. للحوم اعتند زينب بهمة تون وتصيح وين انت يا عم، اللي قتها لا إذا بكت رب اليم تون عليه ويا يتكلم، تقل من قطع راسك بسيفه ومن هشم عظامك واخذ حيفه، يا ابويا الجيش سلبنا على كيفه ومتني بساط عدوانك تورم. هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجئ لنسائي. يا الله، اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بالحسين الوجيه، فرز عنا يا الله آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم احفظ وأيد وسدد علماءنا، انصر من نصر الدين، واخذل الكفر والظالمين والمنافقين. إخواني الحاضرين، لا تفرق جمعهم إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. المؤسسين تقبل أعمالهم بأحسن قبولك، وإلى أماتهم أمات الحاضرين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.